أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. الصفة السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج. هذا المطلب ما في شيء، مطلب جدا سهل، فنأخذه بعدين ننتقل إن شاء الله إلى المطلب الآخر. هذه الصفة يريد أن يثبت فيها المصنف والشارح رحمة الله عليهما صفة الغنى لله سبحانه وتعالى. في الواقع هو عبر عنه بغني ليس بمحتاج. ليس بمحتاج هو نفس معنى الغني، ولكنه تارة عبر عنه بصفة ثبوتية، وتارة عبر عنه بصفة سلبية. الثبوتية في قوله غني، والسلبية في قوله ليس بمحتاج، سلب عنه الاحتياج. ولذا كان الأنسب أن يقول أنه تعالى ليس بمحتاج ولا يقول غني، باعتبار أنه خصص هذا البحث للصفات السلبية كما تتذكرون. على أي حال أقرر المطلب الذي ذكره، حاصل ما أفاده أن الله سبحانه وتعالى ندعي بأنه ليس محتاج بناء على ما افترضناه فيما تقدم من كونه تعالى واجب الوجود، ومن مقتضيات ولوازم وجوب الوجود هو الكمال وعدم النقص، والاحتياج إلى الغير هو نحو من أنحاء النقص، سواء كان مورد هذا الاحتياج هو الذات، أو كان مورد هذا الاحتياج هو صفة الذات، بمعنى أن تكون هذه الذات في وجودها محتاجة إلى غيرها، أو أن تكون هذه الذات في توصيفها محتاجة إلى غيرها، يعني كي تتصف بصفة معينة فإنها تحتاج إلى غيرها كي يمنحها هذه الصفة، كي يكسبها هذه الصفة. وبذلك يثبت أن الله ليس بمحتاج. هذا تمام الكلام في البرهان، واضح ما في شيء زايد. أطبق العبارة. الصفة السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج. قال العلامة الحلي: قال الصفة السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج. وكأن شوف لاحظ هنا ليس بمحتاج كأنها بيانية لكلمة غني، لأن الآن يشرح بالبرهان، لأن وجوب وجوده، يعني وجوده يعني الله، أنها عائدة لله دون غيره، يعني وجوب الوجود متحقق فقط في حق الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كل مولانا مبني على البراهين المتقدمة أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا. أنت ذكره ليس بمحتاج لأن وجوب وجوده دون غيره. ايش في مولانا؟ يقتضي استغناؤه عن ذلك الغير الذي هو ليس بالواجب. وافتقار غيره إليه، يعني وجوب وجوده، وكون هذا الوجوب خاص به يقتضي أمرين: أن هذا واجب الوجود غير محتاج إلى غيره، والأمر الثاني أن غيره محتاج إليه، باعتبار أننا قلنا أنه واجب وجود واحد أكو، فغيره شنو صار ممكن والممكن محتاج. أقول، يقول الشارح: من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره. طبعا هني قلنا تارة هذه الصفة باعتبار ما تكون سلبية، تارة باعتبار آخر تكون ثبوتية. من صفاته السلبية كونه ولا كونه؟ من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج، نعم، إلى غيره مطلقا من جميع الجهات ما يحتاج إلى غيره، لا في ذاته ولا في صفاته. قررت أنا قبل قليل، واضح الحين صار. وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناءه مطلقا عن مجموع ما عداه، كل ما عدا، جميع ما عدا بمجموعه بكليته الله مستغني عنه. فلو كان محتاجا لزم افتقاره، فيكون ممكنا تعالى عنه، يعني تعالى عن كونه ممكنا. الهاء عائدة للإمكان، تعالى الله عن كونه ممكنا، تعالى الله عن الإمكان. لماذا؟ فلو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا، لأن الفقر والحاجة لازم الإمكان، بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع. نعم هو موجود، بس واحد تنبه أنه موجود. فلو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا تعالى الله عن، بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه. لا هذا شرحي هذا مولانا، انا اشرح العباره عن مجموع ما عداه، والكل رشحة من رشحات وجوده، وذرة من ذرات فيض وجوده. هذا تمام الكلام مولانا في الصفة السابعة، وبهذا يتم الكلام في الأصل الأول المعنون بالتوحيد الذي هو من الأصول الخمسة. الآن بعد أن ثبتنا العرش كما يقال، ننقش هذا العرش. نعم.
فلو كان محتاجا لزم
افتقاره. نعم، يعني لو كان واجب الوجود، لو كان هذا الشخص هذا الموجود لو كان محتاج، يعني شنو؟ يعني محتاج إلى غيره، يعني فقير إلى غيره، فالحاجة لازمها الافتقار. انت لما اقول لك انت هذا محتاج، تقول لي ليش محتاج؟ اقول لك هذا ناقص شنو؟ طعام، فهذا يفتقر الى الطعام. واضح شلون؟ الاصل الثاني، الفصل الرابع في العدل، وفيه مباحث. طبعا لا اشكال ان العدل من الصفات الثبوتية لله تعالى، وانما استقلت بالتدوين بحسب البيان الذي بينته في أول درس من دروس هذه الدورة. قلت أنه استقل بالتدوين باعتبار الخلاف الذي وقع في هذه المسألة، وكان خلافا شديدا بحيث تميزت بعض الفرق عن بعضها بسبب هذه المسألة، حتى أطلق عليها باسم العدلية كالمعتزلة، و الإمامية يطلق عليهم بالعدلية. وإلا العدل المفروض أنه يندرج في 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 مباحث التوحيد، لأنه من صفات الله، من قسم الصفات الثبوتية. الآن المبحث الأول في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العاقل. طبعا هذا البحث، التحسين والتقبيح العقليين، من مقدمات بحث العدل، لا أنه هو نفس بحث العدل الإلهي، وإنما حتى نفهم العدل الإلهي لا بد أن ندرس هذه المقدمة المعنونة بالتحسين والتقبيح العقليين. المطلب دقيق جدا، أرجو التوجه. التحسين والتقبيح العقليين من أهم، تعد من أهم المسائل الكلامية على الإطلاق، لأن هناك جملة كبيرة من الأبحاث الكلامية تتوقف توقفا مباشرا على مبحث التحسين والتقبيح العقليين. من جملتها مثلا لزوم معرفته سبحانه وتعالى عقلا، يعني من جهة العقل، وكذا وجوب تنزيه فعله عن العبث، وكذا لزوم تكليف العباد، ولزوم بعثة الأنبياء، ولزوم النظر في برهان مدعي النبوة، والعلم بصدق مدعي النبوة، ولزوم الخاتمية واستمرار الأحكام الشرعية، وثبات الأصول الأخلاقية ودوامها، ولزوم الحكمة في البلاء والمصائب. شوف كم مسألة مولانا، إلى الآن 9 مسائل، هاي كلها ترى مسائل كلامية وفلسفية قال فيها الكلام والبحث والتحقيق عند الحكماء والمتكلمين. وأن الله عادل لا يجور. شوف مسألة العدل الإلهي واحدة من 10 مسائل تتوقف على تحسين وتقبيح العقلين. ولذا لن أقتصر في البحث على ما أورده العلامة الحلي رحمة الله عليه وعلى ما ذكره الشارح، لأن المذكور لا يخلو من الإشكال، المقدار المذكور لا يخلو من الإشكال. فمثلا مولانا عندما جاء الشارح، الآن إن شاء الله أشرح في تقرير المطلب، ولكن عندما جاء الشارح وعنون الملاكات التي يدور مدارها التحسين والتقبيح، عنونها بمعاني التحسين والتقبيح، وهذا كلام بغير محله، هذا كلام غير تام. هذا الكلام إنما قال به الأشاعرة، وهذا كلام غير صحيح. راح نأتي إن شاء الله إنما نطبق العبارة، راح نشوف أنه خلط بين ملاكات التحسين والتقبيح وبين معاني التحسين والتقبيح، وهذا خلط فاضح. ولذا يعني رجحت أن أبين المطلب بشكل دقيق وواضح، لا سيما وأن المطلب تترتب عليه كثير من المسائل الكلامية. بداية سأقرر أنا مولانا المطلب كاملا الذي ذكره المصنف بإضافات من عندي، ثم بعد ذلك نطبق العبارة. حاضر شاش. طبعا الشارح رحمة الله عليه قبل أن يشرع في شرح المطالب رأى أن يقدم مقدمة وحاصلها هو التعرف أولا على معنى الحسن ومعنى القبح ومعنى الفعل، باعتبار أن البحث الذي نبحثه معنون بهذا العنوان: حسن الأفعال وقبحها، تحسين الأفعال وقبحها. يقول: أولا يجب أن نفهم معنى الحسن، نفهم معنى القبح، نفهم معنى الفعل، ثم بعد ذلك نبحث في التحسين والتقبيح. واضح المطلب؟ عندما نقول هذا الفعل حسن، أو نقول هذا الفعل قبيح، في الواقع لدينا أمران: الأمر الأول لدينا صفة، والأمر الثاني لدينا منصوب. شيء صفة منصوب، وإن شئت فقل لدينا موضوع ولدينا محمول. فالفعل هو الموضوع، والصفة سواء كانت حسنة أو قبيحة هي المحمول. فنحن نحمل الصفة، نحمل الحسن، نحمل القبح على هذا الموضوع. الآن يعني مولانا، إذن يجب أن نبين، ما دام لدينا قضية خبرية تتكون من موضوع ومن محمول، يجب أولا حتى نفهم مراد هذه القضية أن نفهم الأجزاء التي تتركب منها هذه القضية، والأجزاء هي الموضوع والمحمول. الموضوع هو الفعل، المحمول هو الحسن أو القبح. أما بالنسبة للفعل، فحتى نفهم معنى الفعل لا بد أن نقدم مقدمة مهمة درستموها في علم المنطق. وحاصل هذه المقدمة أن العلم بقسمه الانفعالي، باعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين كما أخذتم: الفعلي والانفعالي. وبيان هذا الآن مشكل. الفعلي طبعا خاص بالله، الانفعالي خاص بغير الله. سمعوا درسي مع المنطق أول درس، راح تعرفون المعنى الفرق بينهم. العلم الانفعالي قسم في علم المنطق إلى قسمين: إلى العلم الحصولي والعلم الحضوري. والعلم الحصولي قسم إلى تصور وتصديق، وكل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري. كلامنا هنا في التصور. نحن مولانا عندما نتصور الفعل، هذا التصور للفعل، لمعنى الفعل، عندما نتصور معنى الفعل، هذا التصور تصور نظري أو تصور ضروري. طبعا الفرق بين النظري والضروري، خلاصة الفرق هذا درستموه المفروض في علم المنطق، أن الضروري أو ما يطلق عليه البديهي ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، ما يحتاج إلى عملية تفكير، وإنما يحصل بالاضطرار والبداهة من دون إعمال النظر والفكر. فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الذي درستموه في علم المنطق. الآن مولانا بحث هذا حين مشكل، المفروض هذا واضح عندكم. رجعوا إلى دروس علم المنطق دون توسط عملية فكرية. لا، بمجرد أن ألتفت إلى هذا الشيء، بمجرد أن تتوجه نفسي إلى هذا الشيء من دون توسط عملية فكرية، يحصل لدي علم بنحو العلم التصوري لهذا الشيء. مثلا مولانا التصور مفهوم الوجود. الآن أي واحد فينا إذا بمجرد أن يلتفت إلى مفهوم الوجود يعرف معنى مفهوم الوجود وأبعاد مفهوم الوجود من غير عملية فكرية، من غير عملية عقلية، صحيح أو لا؟ صحيح؟ الآن أقول لك عرف الوجود، تقول أنا عارفه بس شنو؟ يعني واضح عندي مفهوم الوجود، واضح باش. بمجرد ما الحين أنا أقول لك الوجود على طول أنت شنو؟ من غير عملية ذهنية، من غير عملية عقلية، من غير عملية فكرية، شنو؟ مفهوم الوجود يصير واضح عندك، صحيح؟ هذا التصور تصور شنو؟ ضروري أو تصور بديهي. طبعا التصديق اللي يكون من هذا القبيل، أي التصديق الضروري أو التصديق البديهي، من قبيل مثلا الكل أعظم من الجزء، أو مثلا النقيضان لا يجتمعان أو النقيضان لا يرتفعان. هذا مولانا أيضا تصديق شنو؟ ضروري، ما احتاج إلى إقامة برهان عليه، صحيح أو لا؟ الآن أي أنا أقول لك الحين، أقول لك فلان موجود غير موجود في نفس الوقت، الآن في نفس اللحظة، أنت شو تقول لي؟ يصير عقلك شنو يحكم؟ ما يصير أبدا، ما يجتمع، ما يحتاج إلى عملية فكرية بعد، ما يحتاج إلى عملية نظرية، هذا ضروري. أما النظري فهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر، من قبيل المعادلات الرياضية، فلا يستطيع أن لا يستطيع الملاحظ أو الملتفت إلى تحصيل هذا العلم إلا بتوسط هذه العملية العقلية. وهذا ما يسمى بالنظري أو الكسبي. أختموا في علم المنطق من قبيل مثلا حقيقة الروح. حقيقة الروح، نفس حقيقة الروح لا يمكن إلا عن طريق إعمال العقل حتى نصل إلى حقيقة الروح. هذا إذا وصلنا إلى حقيقة الروح، صحيح أو لا؟ كسبي هذا نظري مو بديهي. نعم عندنا بداء بوجود الروح، لكن حقيقة الروح ومعنى الروح لا، لازم نعمل شنو فيه العقل. هكذا إذا تصورنا حقيقة الروح، كذلك إذا صدقنا مثلا حتى نصدق كتصديق مو كتصور، نصدق مثلا أن الأرض تدور حول الشمس، هذا مولانا نظري كسبي، هذا تحتاج أن تثبت معادلات كذا حتى يثبت عندك أن الأرض تدور حول الشمس. الآن إذا هذا صار واضحا، الشارح رحمة الله عليه، طبعا مولانا شفتوا هذه المقدمة كلها، هذه المقدمة كلها فقط عشان تشرح ربع عبارة ذكرها الشارح في كتابه، لولا هذه المقدمة عبارة ما تصير واضحة. إن شاء الله راح فيه لما تطرق لا راح نعرف قيمة هذا الكلام. الآن الشارح يدعي أن الفعل هو من قبيل المفاهيم الضرورية التصور، من سنخ المفاهيم الضرورية التصور، فالذهن يدرك معنى الفعل بنحو الإدراك الضروري للإدراك التصوري، ولذا لا نحتاج مع ذلك إلى تعريف الفعل. هذا النتيجة الذي نريد أن نصل إليه. لماذا لا نحتاج إلى تعريف الفعل؟ لأن هذا الفعل من الأمور البديهية، من الأمور الواضحة. وأخذتم في علم المنطق أن المعرف يجب أن يكون أوضح، أن التعريف يجب أن يكون أوضح من المعرف. واضح المطلب؟ إذن حاصل النتيجة التي يريد أن يصل إليها الشارح رحمة الله عليه أن هذا الفعل من المفاهيم الضرورية التصور، وتبين فيما تقدم يعني شنو ضرورية التصور. الآن هذا الفعل المطلب دقيق، إما أن يتصف بصفة زائدة على ذاته أو لا يتصف بصفة زائدة على ذاته. فإذا قلنا بأنه يتصف بصفة زائدة على ذاته، فمعنى ذلك أن الفعل إذا خرج من كتم العدم إلى نور الوجود فإنه يوصف عند صدوره، يوصف بعد صدوره، يوصف في حال صدوره بأنه حسن أو قبيح، فيكون هذا الفعل موضوعا يعرض عليه صفة الحسن أو القبيح، تعرض عليه صفة الحسن أو القبيح. واضح المطلب؟ وأما إذا قلنا بأن هذا الفعل لا يتصف بصفة زائدة على ذاته، فإن معنى ذلك أن هذا الفعل يكون مجردا عن الصفة تماما، يكون محض فعل موجود في الخارج، لا يسمح فعلا أن يكون الفعل مجردا عن الصفة، أن يكون هذا الفعل مجردا عن الصفة، يكون فعل محض صرف بسيط غير مركب من فعل وصفة، وإنما من محض الصفة، محض الفعل. واحد قد يقول بالنسبة إلى الأمر الأول وهو كون هذا الفعل يتصف بصفة زائدة على ذاته، هذا ممكن يتعقل. الآن مثلا مولانا إذا شخص الآن هي وأوجد فعل في الخارج كالقتل مثلا، قتل مظلوما، هذا الفعل الذي حدث وانوجد في الخارج انوجد أولا ثم وصف ثانيا، فهذه الصفة التي وصفنا بها الفعل صفة زائدة على ذات الفعل، صحيح؟ هم قد يقال بأنه كيف نتعقل الصورة الثانية وهي كون الفعل مجردا عن الصفة. هل يوجد فعل في الخارج مجرد عن الصفة؟ شو رأيكم، يوجد أو ما يوجد؟ يوجد فعل في الخارج مجردا عن الصفة باعتبار فاعله. طبعا أكو نقطة مهمة هني، هذه الصفة إنما تلحظ باعتبار فاعل الفعل. الآن هذا الفعل الذي يكون متجردا عن الصفة من قبيل شنو؟ مثال شنو؟ مثال فعل النائم. هذا النائم إذا كان في حال نومه مثلا يقتل رجلا وهو نائم، هل نصف هذا الفعل بأنه فعل قبيح؟ لا يمكن نصف هذا الفعل بأنه فعل قبيح، لأن هذا الفعل لم يكن صادرا عن إرادة، ولم يكن مثلا قتل مجنون، مولانا مجنون يقتل، هذا قبيح؟ الفعل نفس الفعل نفس الفعل، هذا الفعل لم يكن صادر عن إرادة، ولم يكن صادر عن اختيار، ولم يكن صادر عن علم، فلا يوصف بأنه قبيح، وإنما محض شنو؟ محض فعل موجود في الخارج. نحن لا نستنكر على هذا المجنون، لا نستقبح هذا الفعل من المجنون، أو نستقبح هذا الفعل وننكره على النائم أو على الساهي مثلا. واضح المطلب؟ فهذا الفعل لا نصفه بأنه لا نصفه بصفة معينة، لا حسن ولا قبيح، طالما فاعله أسلوب الإرادة. ثم نأتي الآن، هذا الفعل الذي ذكرناه في الأمر الأول، أعني الفعل الذي يكون متصفا بصفة زائدة على ذاته، فإن هذا الفعل الذي يتصف بالصفة الزائدة، العقل موقف العقل من هذا الفعل، العقل إما أن ينفر من هذا الفعل، وإما أنه لا ينفر من هذا الفعل. هذا الفعل إذا إن وجد في الخارج، إذا أوجده صاحبه، إذا أوجده فاعله في الخارج، فإن العقل إما ينفر من هذا الفعل فيصفه بالقبح، وإما أنه لا ينفر من هذا الفعل فيصفه بالحسن. هذا معنى ينفر، ها؟ إذن إذا إن وجد هذا الفعل الموصوف بصفة زائدة على ذاته، العقل لا يخلو فيه الحال في موقفه من هذا الفعل من أحد أمرين، إما أن ينفر من هذا الفعل، وإما أن لا ينفر من هذا الفعل، فإذا نفر من هذا الفعل فهذا الفعل قبيح. شوف هذا المعنى شنو؟ القبح. وإما أنه لا ينفر من هذا الفعل، فإذا لم ينفر من هذا الفعل فإنه لا يخلو فيه الحال من أحد ثلاثة أمور، إما أن يكون هذا الفعل مباحا في حال أن يتساوى فعله وتركه في نظر العقل، فعله وتركه في نظر العقل، العقل يحكم بأن هذا الفعل مباح. لماذا يحكم بأنه مباح؟ لأنه متساوي في نظر العقل من حيثية الفعل أو الترك. العقل يقول هذا الفعل لا إشكال أن يفعل، لا أنفر منه إن فعل، ولا أنفر منه إن لم يفعل. واضح؟ أو لا يتساوى فعله وتركه في نظر العقل، فإذا لم يتساوى فعله وتركه في نظر العقل فإنه إما أن يترجح الترك في حقه، فإن ترجح الترك في حقه فتارة يقع هذا الترك بضميمة منع من عدم الترك. شنو؟ إن شاء الله إن شاء الله. هذا الفعل مولانا قلنا أنه هذا ما يصير نقطة أخيرة. لازم الحين من يدي مولانا الحين هذا هني انقطع عندي أنا. هذا الفكر انقطع. هذا الفعل إما أنه ينفر منه العقل وإما أنه لا ينفر منه العقل، فإن نفر منه العقل فهو القبيح، وإن لم ينفر منه العقل فلا يخلو فيه الحال من أحد أمور ثلاث. الأمر الأول وهو أن يكون هذا الفعل مباحا في حال كون فعل هذا الفعل وترك هذا الفعل متساوي بالنسبة إلى حكم العقل. الحالة الثانية أنه لا يتساوى فعله وتركه بالنسبة إلى حكم العقل، فإن لم يتساوى فعله وتركه بالنسبة إلى حكم العقل فإنه إما يترجح الترك، فإن ترجح الترك فلا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، إما أن يترجح الترك مع منع عدم الترك يعني منع نقيض الترك فيكون هذا الفعل حراما. نظر دقيق. وإما أن يتوجه الترك من غير منع لمنع الترك فيكون مكروها. من غير منع الترك يعني تارة مولانا إحنا هذا الفعل يترجح فيه الترك مع منع شنو؟ عدم الترك. فإذا ترجح فيه الترك مع منع عدم الترك يكون حراما. لماذا؟ لأن هذا الفعل في نظر العقل، العقل يحكم ويقول يجب أن يترك هذا الفعل، ويجب مضافا أن يترك هذا الفعل أن لا يفعل نقيض هذا الفعل، فيكون هذا الفعل شنو؟ لا مو نفس الشيء، مو نفس الشيء. مرة يترجح الترك مضافا إلى ترجح الترك يقول العقل لا يجوز أن تقوم بنقيض هذا الترك، لاحظ، فيكون حراما. مرة لا يترجح الترك مع غير المنع عن عدم الترك فيكون مكروها. واضح؟ العقل يرجح الترك هذا الفعل مع كونه يرجح الترك هذا الفعل يقول ممنوع أن تقوم بنقيض هذا الفعل، يصير حرام الفعل، يصير ترك مؤكد. مو فقط العقل يقول أنا أرجح الترك، وإنما يقول أيضا شنو؟ أرجح عدم الترك. مرة لا يقول أرجح الترك ولكن لا أرجح عدم الترك، منع عدم الترك. واضح المطلب؟ يعني شنو؟ يعني يقول أنا أرجح ترك الفعل وأنت كيفك. العقل يرجح ترك الفعل، يرجح منع الفعل، وأنت بعد كيفك، تبي تفعله ما تبي تفعله كيفك. مرة لا العقل يرجح ترك الفعل ويقول لك يجب أن تترك نقيض الفعل، يعني يجب عليك أن لا تقوم بهذا الفعل، يصير شنو هني؟ حرام. واضح المطلب؟ واضح؟ أكيد عند الكل واضح. فإن ترجح الفعل فإنه، هذا كله كان الكلام وين؟ إن لم يترجح، إذا ترجح الترك إذا ترجح ترك الفعل. خب إذا ترجح فعل الفعل، إذا ترجح فعل الفعل فإن الفعل تارة يترجح مع المنع من الترك فيكون واجبا، وتارة يترجح مع جواز الترك فيكون مندوبا. واضح المطلب؟ نخصه. هذا الفعل تارة يترجح تركه في نظر العقل، فإن ترجح تركه في نظر العقل فإنه ينقسم إلى قسمين. هذا الترجيح، ترجيح الترك ينقسم إلى قسمين. الترجيح الأول يرجح ترك الفعل مع منع نقيض ترك الفعل، يعني يترجح الفعل مع منع فعل الفعل. واضح؟ هذا يكون حرام. مرة يترجح الترك مع منع نقيض الترك، نقيض الترك اللي هو شنو؟ الفعل، فيكون شنو؟ حرام، لأنه يقول لك اترك وما تفعل، لا يجب عليك أن تفعل، لا ينبغي لك أن تفعل، لا يجوز لك أن تفعل. لاحظ، اترك الفعل، مو فقط أرجح لك الترك، مو فقط أرجح كفة الترك، وإنما أيضا أمنعك من الفعل، هذا يصير حرام. مرة لا، أرجح ترك الفعل لكن ما أمنعك من الفعل، يصير شنو؟ يصير شنو؟ مكروه. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يترجح فعل الفعل مو الترك، يترجح فعل الفعل. إمتى يترجح شنو؟ ترك الفعل. إذا ترجح ترك الفعل ففيه حالتان، يترجح ترك الفعل مع منع نقيض الفعل، يترجح ترك الفعل مع عدم منع نقيض الفعل. الحالة الأولى حرام، الحالة الثانية مكروه. الآن يترجح فعل الفعل، فإذا ترجح فعل الفعل فهناك حالتان، يترجح فعل الفعل مع منع نقيض الفعل فيكون واجبا. نقيض الفعل يعني شنو؟ عدم الفعل، فيكون واجبا. الحالة الأولى. مرة لا، يترجح ترك الفعل، يترجح فعل الفعل مع عدم منع نقيض الفعل، يكون مندوبا أو مستحبا. واضح المطلب؟ مطلب أنا ما أشوفه أصلا صعب، كررت أكثر من مرة ما أشوفه صعب يعني. زين، إذا هذا صار واضحا، الآن نأتي إلى معنى الحسن والقبح. قلنا مما تقدم يتبين أن معنى الحسن والقبح هو نفرة العقل وعدم نفرة العقل. الحسن والقبح بهذا المعنى من المعاني الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان. الآن عندما أقول لك أمر حسن، أمر قبيح، أنت بعد تحتاج أن تقيم مولانا عملية عقلية حتى تفهم معنى الحسن ومعنى القبيح، ولا أمر شنو؟ أمر بديع، أمر واضح أصلا، صح ولا لا؟ على أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن معنى التحسين والتقبيح يقع على ثلاثة معاني، من جملتهم طبعا الفاضل القوشتي في حاشيتي على شرح التجريد، قالوا هناك معان متعددة للحسن والقبح، وهنا تأتي مناقشتنا للأشاعرة. نقول مولانا هذه ليست معان للحسن والقبح، وإنما هذه ملاكات للحسن والقبح، هذه علل الحسن والقبح، هذه مدارك الحسن والقبح، لا أنها نفس الحسن والقبح. طبعا هذا المصنف ما يشير له، المصنف وكأنه يوافق هذا التقسيم. قالوا المعنى الأول للحسن والقبح، قبل أن ندخل بالمعنى الأول الحسن والقبح، شوفوا مولانا يمكن تقسيم قسم رئيسي للحسن والقبح حتى نفهم هذه الملاكات التي ستأتي إن شاء الله. احنا وصلنا 45 دقيقة، نتوقف نستراح بعدين نكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد.